تألف في عبادته رضي الله عنه وأرضاه، فحاله كحال الإمامين المتقدمين وكحال الإمام الرابع الذي سيأتينا ساداتنا الفقهاء والأربعة رضوان الله عليهم أجمعين. لهم صلة قوية برب البرية سبحانه وتعالى، فاستمعوا لبعض أخباره في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. روى الإمام ابن حجر كما في توالي التأسيس صفحة 98، والقصة انظروها في طبقات السادة الشافعية الكبرى في الجزء الثاني صفحة 11 و100، وقال إسناده الأثر جيد. عن بحر ابن نصر، بحر ابن نصر وهو بحر ابن نصر ابن سابق الخولاني المصري في سنة 67 و200، مترجم في التقريب إخوتي الكرام. قال عنه الحافظ في التقريب أبو عبد الله ثقة، ثم رمز له سن كاف مع نون إشارة إلى أنه من رجال النسائي في مسند مالك. مسند مالك للإمام النسائي كتاب في مسند الإمام مالك في الرواة عن الإمام مالك، كما للإمام الدارقطني كتاب في ذلك والخطيب كتاب في ذلك. ففي مسند مالك للإمام النسائي لم يرى له إذن في الكتب الستة، إنما روى له النسائي في مسند مالك، ولذلك ذكره الحافظ في التقرير وقال إنه ثقة. وانظروا ترجمته في السير في الجزء 12 صفحة 250، وقال هو الإمام المحدث الثقة. الإمام المحدث الثقة بحر ابن نصر من تلاميذ الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. يقول هذا العالم: كنا إذا أردنا أن نبكي لا إله إلا الله لا إله إلا الله. انظروا لإخوان أمتنا وخشوعهم وإخباتهم وصلتهم لربهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كنا إذا أردنا أن نبكي قال بعضنا لبعض: قوموا إلى مجلس أبي عبد الله المطلب، إلى مجلس الإمام الشافعي الذي يريد البكاء، لنحضر عنده قليلا حتى يذكرنا بالآخر. قال: فكنا إذا جئنا عنده استفتح القرآن فنتساقط ويكثر عجيجنا. نتساقط يغمى علينا من عندما يقرأ القرآن بصوته العذب الخاشع، نتساقط ويكثر عجيجنا، صراخنا عويلنا بكاؤنا نحيبنا نشيدنا. إذا أراد المسلمون أن يبكوا في ذلك الوقت يذهبون إلى مجلس الإمام أبي عبد الله الشافعي. إذا أردنا أن نبكي قال بعضنا لبعض: قوموا بنا إلى مجلس أبي عبد الله المطلب، فإذا استفتح قراءة القرآن كنا نتساقط ويكثر عجيجه رضي الله عنه وعنه. وكان كما في توالي التأثير صفحة 98، والأثر في مناقب الإمام الشافعي للبيهقي وفي مناقبه وأدابه للإمام أبي حاتم، وانظروا في السير في الجزء العاشر صفحة 90. كان رضي الله عنه وأرضاه يختم القرآن كل يوم مرة، فإذا صار شهر رمضان ضاعف العدد، يختم مرتين 60 ختمة في شهر رمضان. وتقدم معنا هذه البركات التي تحصل لأئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين من باب إكرام الله لهم وفي نشر الزمان وتوسعة الوقت لهم، الله على كل شيء قدير. وهذا الختم الذي كان يفعله الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان يختم ختمة في كل يوم، وفي رمضان ختمتين، الختمة والختمتان في صلاته أيضا، يعني يصلي بهما. قال: يفعل كل ذلك في صلاته، الختمة والختمتان يقع منه ذلك في صلاته رضي الله عنه وأرضاه، سوى ما يقرأ بعد ذلك في الصلوات المفروضة وفي النوافل التي رواتها. يعني هذا في تهدده يختم ختمة رضي الله عنه. تقدم معنا مثل هذا عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وكثيرا ما كان يختم القرآن بركعة واحدة رحمة الله ورضوانه عليه أجمعين، لا إله إلا الله. وكان رضي الله عنه وأرضاه كما في الحلة وغير ذلك. انظروا الأثر أيضا في السير في الجزء العاشر صفحة 35، كان يقسم ليله إلى ثلاثة أقسام، ثلث لمدرسة العلم والتصنيف والتأليف، وثلث للتهجد قراءة القرآن وذكر الرحمن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وثلث للنوم. قال الذهبي معلقا على أحواله الثلاثة: قلت أفعاله الثلاثة عبادة بالنية، أفعاله الثلاثة عبادة بالنية. ثم هذا النوم يعني عندما ينام يستعين به على الأمرين، على العلم والعبادة، ونومه أيضا عبادة عندما يحصل له في نومه ما يعجز عن تحصيله فيه يقظته. تقدم معنا في ترجمة الإمام مالك رضي الله عنه أنه ما نام نومة إلا رأى النبي على نبينا عليه وصحبه صلوات الله وسلامه. فنوم يعني طاعة، يقظة طاعة، أحوال كلها مباركة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الحالة للإمام الشافعي رضي الله عنه كانت تلازمه في السفر وفي الحضر. روى الإمام البيهقي في المناقب، وأكد الإمام ابن أبي حاتم، والإمام ابن عبد البر في الانتقاء صفحة 90، انظروا الأثر في السير في الجزء العاشر صفحة 58 عن الربيع بن سليمان، قال: حدثنا مع أبي عبد الله الشافعي رضي الله عنهم أجمعين، فكان إذا ارتقى شرفا وهبط واديا يبكي. لا يرتقي شرفا مرتفع أكما، ولا يهبط واديا إلا يبكي، يقرأ القرآن ويذكر الرحمن ويبكي. هذا حاله في سفره وفي حضره. أخوتي الكرام، العبادة لله والإخلاص له أو شأن عظيم في حياة الإنسان، فالإنسان يعان ويوفق بمقدار عبادته وبمقدار إخلاصه لربه، يحفظ العبد على قدر نيته. والله يقول في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ذكر أئمتنا الكرام في ترجمة شيخ الإسلام حفص بن غياث، تقدم معنا حاله، توفي سنة 95 بعد 100، وحديثه في الكتب الستة، إمام فقيه مبارك. عندما نظر أبو يوسف رضي الله عنه أجمعين في أقضيته وتأملها، قال: حفص ونظراؤه يعانون بقيام الليل. حفص أراد بعلمه الله، أراد بعلمه ربه سبحانه وتعالى فوفقه الله، وسدده، أراد بعلمه وجه الله فوفقه الله. حفص ونظراؤه يعانون بقيام الليل. وهكذا هذا الإمام المبارك أبو عبد الله الشافعي وسائر أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين جمعوا بين العلم والعمل، اكتملت فيهم القوة النظرية العلمية والقوة العملية الإرادية الطلبية رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. أما ما يدل على إخلاصه لربه سبحانه وتعالى فهذا كثير كثير، منها ما ثبت في كتاب مناقب الشافعي للإمام البيهقي، والأثر أيضا في كتاب الشافعي مناقب الشافعي وأداب للإمام ابن أبي حاتم، وهو في توالي التأسيس في صفحة 646 و100، وهو في السير وفي غير ذلك. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: وددت لو أن الخلق كلهم تعلموا كتبي وما نسب إلي حرفا منها، يتعلمون ما في هذه الكتب ويعملون به، ولا يقال هذا علم الشافعي، إنما تحت لهم الهداية وينتفعون، وأنا أحصل أجرا عند الحي القيوم، فلا أريد في هذه الحياة ذكرى ولا مباهاة ولا فخرا. وددت لو أن الخلق كلهم تعلموا كتبي وما نسب إلي حرف من ذلك. قارن بين هذا وبين أعمالنا في هذا الحين ومتاجرتنا بدين رب العالمين. لا يرضى الواحد منا في هذه الأيام أن يؤلف كتابه وأن يبيعه بثمن مرتفع، لا، يحرم بعد ذلك نشره والاقتباس منه وتصوير الصفحات منه على تعليلهم حقوق الطبع محفوظة، إلا لأئمتنا الكرام رضوان الله عليهم ما طلبوا عرض الدنيا على علمهم، بل الواحد يتمنى لو أن الخلق كلهم تعلموا علمه ولم ينسب إليه حرف من ذلك. هذا هو حال من أراد الله بعلمهم فخلد الله ذكرهم ورفع قدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان يقول لو تعلموا علمي ولم ينسب إلي أقدر عليه ولا أريد أن يحمدوه، أقدر عليه، هذه أمنيتي أن أنال الأجر عند الله ولا أريد أن يحمدني أحد. هذا حقيقة دليل واضح على صدق وإخلاص هذا الإمام المبارك رحمة الله ورضوانه عليه. وكان يقول كما في مناقب الإمام الشافعي أيضا وتوالي التأثير صفحة 14 وانظروا الأثر في السير في الجزء العاشر صفحة 19، قال ما ناظرت أحدا على الغلبة، ما ناظرت أحدا على الغلبة. إذا تباحثت مع طالب علم مع شيخ مع إمام لا أقصد من المباحثة أن أغلبه، لا، إنما أقصد أن يظهر الله الحق على لساني وعلى لساني. ما ناظرت على الغلبة لأتغلب عليه، وما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. سبحان الله، يتمنى أن يكون الصواب مع من يناظره. وما ناظرت أحدا إلا وأحببت أن يسدد ويوفق ويعان وأن يظهر الله الحق على لساني. هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص، يعني يتمنى عندما يناظر أن يكون الحق مع من يناظره من أجل أن يستفيد علما وأن يحصل نفعا، لا يناظر على الغلبة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإذا تناظر اثنان في مسألة أو أكثر وأرادوا وجه الله سيصلون إلى الحق ولا بد، ولا بد. وأئمتنا يقولون دائما الاختلاف سببه إما جهلا أو سوء قصد، جهل أو سوء قصد. فإذا كان سبب الاختلاف جهلا إذا ظهرت الحجة وسطعت واستبان الحق انتهى كل واحد يتبعه، وإذا كان سبب الاختلاف سوء القصد فهذه بليلة البلايا ورزية الرجايا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول السحر مستمر. الحق ظهر لكن القلوب ما تلوم، ليس يعني سبب الاختلاف الجهل وخفاء الحق. فإذا كان الجهل وخفاء الحق هو سبب الاختلاف هذه مسألة سهلة، إذا ظهر الحق سيهتدي الإنسان، لكن إذا كان السبب سوء قصد وخبث نية وفساد طوية كلما جئت في الحجج زاد في العناد والمحاسة. فانظر لهذا الإمام المبارك، إذا ناظر أحد يتمنى أن يسدد وأن يوفق وأن يعان وأن يظهر الله الحق على لسانه، وما ناظر على الغلبة، وما ناظر أحدا فأحب أن يخطئ، عليه وعلى أئمتنا رحمة الله. ومن تواضعه لربه كان يقول كما في السير في الجزء العاشر صفحة 53، والأثر ينقله عن قرينه وصاحبه الإمام المبارك سيدنا أبو ثور رضي الله عنه وأرضاه، وهو إبراهيم بن خالد يقال له أبو ثور وأبو عبد الله، وقد توفي سنة 400 بعد الإمام الشافعي بما يزيد على 35 سنة بعده، 36 سنة عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا. وهو من رجال أبي داود وسنن الإمام ابن ماجه، وعندما يترجم في كتبه قال إنه صاحب الشافعي ثقة، أبو ثور صاحب الشافعي ثقة. يقول أبو ثور رضي الله عنه وأرضاه سمعت الإمام أبا عبد الله الشافعي رضي الله عنه وأرضاه يقول ينبغي للعالم وللفقيه أن ينثر التراب على رأسه دينا تواضعا لله وشكرا له، يأخذ التراب يضع على رأسه يتذلل لله يعفر جلهته في التراب دائما يتواضع لله، لمن؟ يا عبد الله اشكر الله إذا كنت طالب علم جعلك الله خليفة لرسول الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ثم تواضع لله. والإنسان يتواضع ويخشى بمقدار علمه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا هنا ينبغي للعالم للفقيه أن ينثر التراب على رأسه تواضعا لله وخشية منه، تواضعا لله وشكرا له. وتقدم معنا مثل هذا الكلام عن الإمام مالك الموعظة الماضية، أيضا قال هذا. وتقدم معنا في ترجمة الإمام الثاني، تقدم معنا سابقا مثل هذا الكلام عن شيخ الإسلام أيوب السختياني عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. وقلت هذا مأثور عن أئمتنا وبعض أهل اللغط في هذا الزمن المنحط، قال هذه بدعة. من أين الإنسان يعني يعثر وجهه في التراب أو ينثر التراب على رأسه؟ من الذي فعل هذا ومن أين أتيتم بهذا؟ يا عباد الله، هذا التواضع لله، هذا التذلل لله سبحانه وتعالى. وهذا مأثور عن أئمة الإسلام، عن أيوب السختياني، عن الإمام مالك، عن الإمام الشافعي رضي الله عنهم وأرضاهم. وكما قلت لكم هو في السياق في الجزء العاشر صفحة 53 في ترجمة الإمام الشافعي، وينقله عنه صاحبه وقرينه وتلميذه الإمام أبو ثور. قال الذهبي في ترجمة أبي ثور في السياق الجزء 12 صفحة 72، هو الإمام الحجة الحافظ المجتهد مفتي العراق. ثم ختم ترجمته لأنه حجة بلا تردد، حجة بلا تردد. هذا ينقل عن قرينه الإمام الشافعي وعن شيخ الإمام الشافعي أن الفقيه والعالم ينبغي أن ينثر التراب على رأسه تواضعا لله وشكرا له سبحانه وتعالى. مما يدل على ديانة الإمام الشافعي وقوة صلته بربه أيضا رضي الله عنه وأرضاه إجلاله للعلم وللعلماء لحملة العلم. فكان يقدر أصحاب الحديث حملة الآثار النبوية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلم تقديرا خاصا، وحقيقة من أهل هذا العلم صلة خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نعرف لهم قدرهم، حملة الآثار رواة حديث نبينا المختار على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلم. كان يقول كما في شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي صفحة 46، وانظروا الأثر في الحلية وفي توالي التأثير في صفحة 10 و100، وهو في السير في الجزء العاشر صفحة 60. كان يقول إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي، إذا رأيت رجلا من أهل الحديث، إذا رأيت طالب حديث فكأنما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الأمر كما قال أئمتنا، أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صحيح، وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صحيح. فهم يقولون هذه الألفاظ الطاهرة المباركة التي خرجت من نبينا عليه الصلاة والسلام، وقالت تلك الدرر والحكم الآثار النبوية الكريمة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله السلام. إذا رأيت طالب حديث، إذا رأيت محدثا، إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأنما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الرواية الثانية. وقال أهل الحديث جزاهم الله خيرا، هم حفظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضل. وهذا من تواضع، هو محدث وهو فقيه، وجمع بين الأمرين وبين الفضيلتين. انظر لتواضعه ولاحترامه لحملة حديث نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. أهل الحديث جزاهم الله خيرا، حفظوا لنا الأصل. الأصل في الاستدلال كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. حفظوا لنا الأصل ها ألهم علينا الفضل؟ هذا يقول هذا الإمام المبارك إجلالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتعظيما لدين الله عندما يحب حملة الآثار النبوية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وبلغ من تواضعه مع أئمة الإسلام ما كان يفعله مع شيخ الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رضي الله عنهم وأرضاهم كما في توالي التأثير في صفحة 19 و100 وغير ذلك، وتقدم معنا الأثر السابقة أنه قال: كنت أتصفح الورق تصفحا رفيقا بين يدي الإمام مالك هيبة منه وإجلالا له لئلا يسمع وقعه، إنما يقلب الورق بلطف ولقة وهدوء من أجل ألا يتأثر الإمام مالك من قلب الورق من حركة الورق. انظر هذا الأدب وهذه الديانة التي كانت في نصوص أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. إخوتي الكرام، مع تلك العبادة وذلك الإخلاص وذلك التوقير كان أيضا على حذر واحتراس من كل مخالفة شرعية ومن البدع الغوية الرديئة. لا إله إلا الله. فكان يقول، والأثر متواتر عنه كما سيأتينا نقل كلام الإمام الذهبي في ذلك، رواه الإمام البيهقي في عدد من كتبه في مناقب الإمام الشافعي، ورواه في الأسماء والصفات، ورواه في السنن الكبرى، ورواه في كتاب الاعتقاد على مذهب السلف وهو في سنة وفي صوم المنطق والكلام، عن فن المنطق والكلام، عن فن المنطق والكلام. أصل كتاب الإمام علي المظفر السمعاني واختصره الإمام السيوطي ومطبوع المختصر، والأثر في شرح أصحاب الحديث وفي تبيين كذب المفتري، ورواه البغوي في شرح السنة، ورواه الإمام ابن عبد البر في الانتقاء في جامع بيان العلم وفضله. قال الإمام الذهبي في العلو في صفحة 21 و100 العلو للعلي الغفار، وفي السير في الجزء العاشر صفحة 29: هذا الأثر متواتر، وقد تواتر عن هذا الإمام ذم الكلام وذم أهله. فكان يقول عليه هذه الأثار المتواترة المقطوع بصحتها عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لو علم الناس ما في الكلام لفروا منه فرارهم من الأسد. ويقصد بالكلام هنا إخوتي الكرام الكلام في صفات ذي الجلال والإكرام، والكلام في أصول الديانة على حسب العقل الذي لا يستند إلى الوحي، ما ابتدعه المتكلمون من اصطلاحات وبعد ذلك حاكموا إليها الآيات وأحاديث نبينا خير البريات عليه الصلاة والسلام من الجوهر والعرض وغير ذلك من الاصطلاحات الفارغة التي أحدثوها. لو علم الناس ما في الكلام لفروا منه فرارهم من الأسد. وكان يقول: لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام. لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلت شر خير له من أن يلقاه بعلم الكلام. وقال: إن الكلام يلعن الكلام، أي إن النطق يتبرأ من علم الكلام، المنطق يذم علم الكلام ولا يريده، إن الكلام يلعن الكلام. وقال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعام، وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. ثم أنشد: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواك الشياطين. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين تتفقه في النصوص الشرعية من الآيات القرآنية وأحاديث نبينا خير البرية عليه الصلاة والسلام. المهم ما كان فيه قال حدثنا تأثيره ترويه عن سلف الكرام وهو ثابت بالأسانيد الصحيحة الكتاب وما سوى ذاك وسواس الشياطين اختراعات العقول وهوس يعني البشر وما سوى ذاك وسواس الشياطين الكلام يلحن الكلام. وكما قلت هذه الآثار متواترة عن هذا الإمام المبارك رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الكرام علم الكلام ذله أئمتنا لا لأنه اصطلاحات حادثة فالاصطلاحات كما قرر أئمتنا لا مشاحة فيها إنما قرروه لأن فيه إعمال العقل لشيء ليس من وظيفة العقل كما تقدم معنا كلام الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وقلت إنه بدعة لأمرين فيه بدعة لأنه لا يمكن للعقل أن يدركه فليس من مجال العقل أن يبحث في هذه القضايا والأمر الثاني سؤال عما لم يقع في عهد السلف الكرام رضوان الله عليهم أجمعين فهو بدعة وهذيان. يقول حجة الإسلام الإمام الغزالي في الأحياء في الإحياء في مقدمة كتابه في كتاب العلم وأما علم الكلام فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق على ما هي عليه وهيهات هيهات أن يفي علم الكلام بهذا المطلب الشريف فليس فيه إلا التخليط والتضليل وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي على تعبير المتقدمين أي من عامي جاهل لا يميز بين حقائق الأمور أو من محدث ليس عنده دراية بالمعقول على تعبير علماء الكلام وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما توهمت وظلمت أن الناس أعداء لما جهله فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قناه بعد الخبرة وتغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين وجاوزه إلى علوم أخرى فيقوله الإمام الغزالي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربي وهذا ما قرره الإمام الشافعي وغيره عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك خيرا له من أن يلقاه بعلم الكلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله وكان يقول شعرا يدل على توحيد رب العالمين ويحذرنا من هوس الزائغين المبتدعين وهذا الشعر إخوة الكرام ثابت عنه وهو أصح ما ثبت عنه من الشعر كما أنه أثبت ما قيل في الإيمان بالقدر رواه الإمام البيهقي في كتبه المتقدمة في السنن الكبرى وفي مناقب الإمام الشافعي وفي كتاب الاعتقاد وفي الأسماء والصفات ورواه الإمام ابن عبد البر في الانتقاء في صفحة 80 ورواه الإمام ابن حجر في توالي التأثير صفحة 44 و100 قال الإمام ابن عبد البر وهذا منسوب إليه ولا يختلف فيه وهو أصح ما ثبت عنه وهو أثبت ما قيل في الإيمان بالقدر يقول هذا الإمام المبارك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا لا شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسر على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم غني ومنهم فقير ومنهم قبيح ومنهم حسن ومنهم شقي ومنهم سعيدا وكل لأعماله مرتهن من أعظم ما قيل في الإيمان بالقدر ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله وتقدم معنا مرارا أن سعي المخلوقات بأسرهم من العرش إلى الفرش ينتهي إلى هذه الآية الكريمة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فللعباد مشيئة واختيار، لكنها مرتبطة بمشيئة العزيز القهار سبحانه وتعالى. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ومن كلامه السديد إخوتي الكرام فيما يتعلق بإيضاح اعتقاد أهل السنة والجماعة في بعض المسائل كموضوع الرؤية، في رؤية المؤمنين لوجه ربهم الكريم في جنات النعيم، كان يقول كما في دلائل في مناقب الإمام الشافعي للإمام البيهقي في الجزء الأول صفحة 1949 عن الربيع بن سليمان رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنت عند الإمام الشافعي رضوان الله عليهم أجمعين، فجاءه كتاب من الصعيد. فالإمام الشافعي كما تقدم معنا استوطن مصر في آخر حياته بعد سنة 98 حتى توفي فيها عليه رحمة الله ورضوانه. جاءه كتاب من الصعيد من قوم يسألونه عن رؤية المؤمنين لربهم الكريم في جنات النعيم، فقال له اكتب لهم: إن الله لما حجب قوما بالسخط دل على أنه يراه قوم بالرضا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء سخط عليهم فحجبهم عن رؤيته، إذا من رضي عنهم سيرونه، وإلا سيستوي أهل السخط وأهل الرضا. لما حجب قوما بالسخط دل ذلك على أنه يراه قوم بالرضا. فقال له تلميذه الربيع بن سليمان عليه وعلى الناس رحمة ربنا: أنت تدين بذلك يا سيدي، هذا اعتقادك وهذه ديانتك؟ فقال: لو لم يؤمن بذلك محمد بن إدريس لما عبد الله، أي لو لم أكن أؤمن بذلك وأعتقد هذا وأننا نرى الله في الجنة وهذا أعظم النعم علينا لما عبدناه. لو لم يؤمن بذلك محمد ابن إدريس، وهذا يقين قطعي ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ودل أقررت آيات القرآن، لما عبد ربه. لو لم أؤمن بذلك لما عبدت الله. قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية في الجزء الرابع صفحة 85، وهذا استدلال في غاية الحسن. تدل الإمام الشافعي رضي الله عنه بمفهوم المخالفة بالمفهوم، كما دل على ذلك أيضا المنطوق في آية أخرى بقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. منطوق الآية يدل على النظر، وهنا مفهومها يدل على النظر. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: وقد تواترت بذلك الأحاديث عن نبينا سيد البشر على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. الأخوة الكرام، مما نقل عن هذا الإمام الهمامي المبارك رضي الله عنه وأرضاه، ومما يدخل في ديانته وتعظيمه لربه، وتقدم معنا أن ديانة الإنسان تقوم على أمرين اثنين: تعظيم لله وشفق على خلق الله، تعظيم لله وإحسان إلى عباد الله. فالإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان ذا كرم وفتوة رضي الله عنه وأرضاه، فإليكم بعض أخباره في ذلك رحمة الله ورضوانه عليه. روى الإمام البيهقي في مناقب الإمام الشافعي في الجزء الثاني صفحة 220، والأثر في توالي التأسيس صفحة 220 لكن ومئة دون أن يكون هناك جزء أول خمسان، والأثر في السير في الجزء العاشر صفحة 38، وانظروا من خرج الأثر غير من تقدم. كان الإمام الشافعي أسخى الناس بلا يجد، رحمة الله ورضوانه عليه، أفخى الناس بما يبيه، وكان أفخى الناس على الدينار والدرهم والطعام. ولما قدم من بلاد اليمن إلى مكة المكرمة صانها الله وكرسها، ومعه عشرة آلاف دينار، عشرة آلاف دينار ضرب له خباؤه في مكة المكرمة، وجاءه أصحابه يسلمون عليه والناس يسألونه، فما خرج من الخباء إلا وقد أنهى الدنانير كلها وتصدق بها ووزعها عشرة آلاف دينار، ومرة أخرى جاء ومعه عشرون ألف دينار أيضا وزعها رضي الله عنه وأرضاه. أجود الناس بالدينار والدرهم، كان أجود الناس بما يجب عليه رحمة الله ورضوانه. وكانت الزبيدة وهي الست المحجبة كما وصفها بذلك الإمام الذهبي في السير، الست المحجبة زبيدة أمة العزيز بنت جعفر ابن المنصور على المسلمين أجمعين رحمات رب العالمين، ترسل للأعطيات الكثيرة للإمام أبي عبد الله الشافعي، فإذا جاءه ما جاءه من هذه المرأة الصالحة زبيدة فرقه في نفسه وما أخذ شيئا منه رضي الله عنه وأرضاه. انظروا هذا الخبر إخوة الكرام في الحلية في الجزء التاسع صفحة 240 و100، وفي مناقب الإمام الشافعي البيهقي في الجزء الثاني صفحة 36 و100. فزبيدة أثني عليها عندما ترجمت، انظروا ترجمتها أيضا في السير في الجزء العاشر صفحة 41 و200، وقد توفيت سنة 16 و200، 16 و200، وكان عندها في البيت 100 جارية كلهن يحفظن القرآن، 100 جارية كلهن يحفظن القرآن. لا إله إلا الله، زبيدة صاحبة خير وبر، فترسل للإمام الشافعي فيتصدق رضي الله عنه وأرضاه. ومن الأخبار في هذا الأمر أيضا التي تدل على كرمه ومروءته وفتوته رضي الله عنه وأرضاه، كما في توالي التأسيس صفحة 24 و100، عن تلميذ الربيع بن سليمان عليه وعلى أئمتنا الرحمة والرضوان، قال: علم الإمام الشافعي وليه، عمل وليه، فلما أكل الناس قال الإمام البويقي للربيع بن سليمان، وهما من أخص أصحابه الإمام الشافعي، والإمام البويقي هو الذي خلف الإمام الشافعي في التدريس، كما أن الربيع بن سليمان نشر علمه في التأليف والتصنيف عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. قال البويقي للربيع بن سليمان: ابنك لنأكل، قال: سبحان الله، ومن أذن لنا؟ ما استأذن الإمام لنأكل، هذه الوليمة عملت وأكل من أكل، ونحن جئنا بعد ذلك، كيف تقول ابنك نأكل؟ فسمع الشافعي رضي الله عنه كلام الربيع للبويقي فقال: سبحان الله، أنت في حل من مالي كله، أنت تحتاج إلى استئذان، ومثل هذا يحتاج إلى استئذان مع سلفك مع صاحبك، تحتاج بعد ذلك إلى استئذان، أنت في حل من مال كله. لا إله إلا الله. وكان الربيع بن سليمان عليه وعلى أئمتنا الرحمة والرضوان أحيانا يقوم على نفقة الإمام الشافعي ويعهد إليه بأن ينفق على بيته، فيأتي للإمام الشافعي يأتيه بالقراطيس فيها الحسابات يريد أن يفتح، يقول: لا تتعب نفسك، فلن أنظر في قراطيسك، لا تتعب نفسك، في القراطيس لن أنظر في شيء منها، وأنت في حل من مال كله. وكان الربيع بن سليمان يقول: قال لي الإمام الشافعي هذه الكلمة 3 مرات: أنت في حل من مال كله. صاحب كرم، صاحب نخوة، صاحب فتوة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربه، وكان صاحب شهامة ومروءة رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول كما في كتاب الانتقاء صفحة 93 والأثر في مناقب الإمام الشافعي للبيهقي ولابن أبي حاتم، يقول: والله لو علمت أن الماء البارد ينقص مروءتي لما شربته، وما شربت الماء إلا حارا. لو كان شرب الماء بارد ينقص مروءة الإنسان لما شربه هذا الإمام المبارك الهما. هذه إخوتي الكرام مروءة أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. صاحب مروءة، والمروءة كما قال أئمتنا فعل ما يستحسن وترك ما يسترذل ويشين عند الناس، صيانة النفس عن الأدناس، ترك ما يسترذل ويشين عند الناس. لا بد من الاتصاف بهذا. ولما بحث أئمتنا في مبحث العدالة أنه لا بد للراوي من العدالة، ولا بد في الشهادة من العدالة، لا بد من كون الإنسان عدلا. أركان العدالة كما قرر أئمتنا خمسة أركان، منها المروءة، يكون الإنسان مسلما عاقلا بالغا عدلا، لا غير فاسق، لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، وأن يكون لا مروءة، عنده مروءة، تحميله على فعل ما يستحسن، على ترك ما يسترهل. وإذا لم يكن في الإنسان مروءة لا تقبل شهادته ولا تقبل روايته. مر سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه كما في مكارم الأخلاق للإمام الخرائطي صفحة 60، لأناس يتبايعون ويتحاسبون، هذا يقول بقي لي دانق، وذاك يقول استوفيت حقك فما لك دانق عندي. الدانق شيء يسير، يعني كالريال مثلا. فتمعر وجهه وقال سبحان الله، دين بلا مروءة لا خير فيه، دين بلا مروءة لا خير فيه. يعني ربنا بكم الجشع والكتاب على دانق وريال ولغط يجري حول هذا في المبايعات، دينا بلا مروءة لا خير فيه. وهذا إخوتي الكرام ينبغي أن يتصف به الإنسان، يعني يتسامح، وهذا من مروءة في البيع في الشراء. لأن إنسانا حمل له متاع يعطيه ما تيسر وإن كان قليلا، هذا أيضا من مروءة الإنسان. دينا بلا مروءة لا خير فيه، هذا مما كان يتصف به الإمام الشافعي مروءة عظيمة. وكان يقول كما في ثواب التأثير صفحة 21، ما كذبت قط، ما كذبت قط، ولا حلفت بالله قط صادقا ولا كاذبا أجرا من يمين في حياتي. ولما قيل له عندما جاء إلى مصر، إذا أردت أن تدخل مصر ينبغي أن يكون عندك أمران، الأول قوت سنة، والأمر الثاني أن تقرب من السلطان ليكون لك شأن في ذلك المكان. قوت سنة وأن تقترب من السلطان يحصل لك عز وجاه. فقال لا عز لمن لم تعزه التقوى، لا عز لمن لم تعزه التقوى، من لم يكن متقيا لله فلا عز له. ولا داعي أن يكون هذا الحرص عندي نفقة سنة، ولا داعي بعد ذلك أن أتقرب من السلاطين وأن أحتك بهم. وكان يقول أفلست ثلاث مرات فما بقي عنده شيء، حتى بعت كل شيء عندي، حتى بعت خلية زوجتي وابنتي السنة، وما استدنت قط. وهذا إخوتي الكرام أيضا من مروءة هذا الإنسان، أنه إذا ما كانت الحاجة ملحة وضرورية بحيث سيصل الإنسان للتلف والهلاك، الأولى أن لا يستدين. وتقدم معنا أن الدين ذل بالنهار وهم بالليل، ما استدنت قط، باع القليل والكثير، باع حلي الزوجة حلي البنت، وما استدان عليه وعلى أئمتنا الرحمة والرضوان.